إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد كان المصنف رحمه الله قوي العارضة في حجاجه، ظاهر الحجة في خصامه، سلس الأداء في بيانه، وقد ذكر رحمه الله احتمالات ذكرها الزائغون على أنها حقائق، ودحضها فذابت جبال ثلوجها تحت أشعة شمس الحقيقة، فماتت كما ينماث الملح في الماء، وبقي الحق ظاهرا، ظاهرا لا تشتبه أعلامه على ذي بصر، ولا تخفى معالمه على صاحب بصير. إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن لم يكن ممن يرجع بنفسه إلى كتب العلم ودواوينه، لأنه بات رواف خصومه، كما ولد أميا ونشأ أميا عاش أميا، فما كان يوما من الأيام يتلو كتابا في قرطاس ولا يخطه بيمينه، فلا بد له من معلم يكون قد وقفه على هذه المعاني، لا بطريق الكتابة والتدوين بل بطريق الإملاء والتلقين. فمن هو هذا المعلم؟ أما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له معلم من قومه الأميين، فذلك ما لا شبهة فيه لأحد، ولا نحسب أحدا في حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر من اسم الأمية الذي يشهد عليهم بأنهم كانوا خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون من أمر الدين شيئا. وكذلك اسم الجاهلية الذي كان أخص الألقاب بعصر العرب قبل الإسلام، فهؤلاء الذين فقدوا أساس هذا العلم في أنفسهم حتى اشتق لهم من الجهل اسم، كيف يحملون وسام التعليم فيه لغيرهم، بل هالتعليم لمعلمهم الذي وسمهم بالجهل غير مرة في كتابه، وسرد جهالاتهم في غير سورة من هذا الكتاب، حتى قيل: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما بعد المئة من سورة الأنعام. وأما أنه لم يكن له معلم من غيرهم، فحسب الباحث فيه أن نحيله على التاريخ وندعه يقلب صفحات القديم منه والحديث والإسلامي منه والعالمي، ثم نسأله هل قرأ فيه سطرا واحدا يقول إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لقي قبل إعلان نبوته فلانا من العلماء فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم الدين ومن قصصه عن الأولين والآخرين؟ ليس علينا نحن أن نقيم برهانا أكبر من هذا التحدي لإثبات أن ذلك لم يكن، وإنما على الذين يزعمون غير ذلك أن يثبتوا أن ذلك قد كان، فإن كان عندهم علم فليخرجوه لنا إن كانوا صادقين. لقد كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف المصحح لما حرفوا، الكاشف لما كتموا، وهذه نماذج من تفنيد أغلاطهم ومغالطاتهم التاريخية. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فهذا كما ترى تفنيد لأغلاطهم وتفنيد لمغالطاتهم التاريخية، وهذا طرف من وصف القرآن وتفنيده لخرافاتهم الدينية. وما مسنا من لغوب وما كفر سليمان، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فهذا طرف من وصف القرآن وتفنيده لخرافاتهم الدينية، فقد زعموا أن الله تبارك وتعالى أعياه أمر الخلق وأصابه النصب فاستراح في يوم السبت، وزعموا أن سليمان كفر، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وهذه سلسلة أخرى من جرائمهم يسردها القرآن متواصلة الحلقات. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، إلى أن قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم، إلى أن قال وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهذه سلسلة من جرائمهم يسردها القرآن متواصلة الحلقات. فهل ترى في هذا كله صورة أساتذة يتلقى عنهم من جاء بالقرآن علومه، أم بالعكس ترى منه معلما يصحح لهم أغلاطهم وينعى عليهم سوء حالهم؟ وهل كان علم العلماء يومئذ مبذولا لطالبيه مباحا لسائليه، أم كان حرصهم على هذا العلم أشد من حرصهم على حياتهم، وكانوا يضنون به حتى على أبنائهم استبقاء لرياستهم أو طمعا في منصب النبوة الذي كانوا يستشرفون له في ذلك العصر؟ ولقد أخبر القرآن أنهم كانوا تارة يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وتارة يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وتارة يحرفون الكلم عن مواضعه، وتارة يفترون الكتب فيظهرون بعضا ويخفون بعضا. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وتارة يحاجون بمحفوظهم فإذا قيل لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين بهتوا فلم يجيبوا، وربما جاءوا بها فقرأوا ما قبل موضع الحجة أو الدليل وما بعده، وستروا بكفهم مكان النص المجادل فيه كما وقع في قصة الرجم في الصحيحين. فجاء القرآن يرميهم علنا باللبس والكتمان، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، بل جاء كاشفا لما ستروه مبينا لما كتموه حاكما فيما اختلفوا فيه، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلمه بشر، قلنا له ما اسم هذا المعلم؟ ومن الذي رآه وسمع؟ وماذا سمع منه؟ ومتى كان ذلك وأين كان؟ فإن كلمة البشر تصف لنا هذا العالم الذين يمشون على الأرض مطمئنين ويراهم الناس غادين ورائحين، فلا نسمع دعوى المدعي بدون تحذير وتعيين، بل يكون مثل مدعيها كمثل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إنه يخلق لله شركاء لا وجود له، فيكون مثل مدعي هذه الدعوة كمثل الذين يخلقون لله شركاء لا وجود لهم إلا في الخيال والوهم، فيقال له كما قيل لهم: قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، وهل ولد هذا النبي في غير بلدكم أو نشأ في مكان قصي عن العالم فلم يهبط على قومه إلا بعد أن بلغ أشده واستوى، ثم كانوا بعد ذلك لا يرونه إلا لماما، ألم يولد في حجورهم؟ ألم يكن يمشي بين أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟ ألم يكونوا يرونه بأعينهم في حله ورحيله؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ لقد طوعت لهم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة: إنما يعلمه بشر. ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة جادين وكانوا يشيرون بها إلى بشر حقيقي عرفوا له تلك المنزلة العلمية؟ كلا، إنهم ما كانوا يعنيهم أن يكونوا جادين محقين، وإنما كان كل همهم أن يدرأوا عن أنفسهم معرة السكوت والإفحام، بأي صورة يمكن أن تتفق لهم من صور الكلام، بالصدق أو بالكذب، بالجد أو باللعب، لا يهم. وما أدراك من هو ذلك البشر الذي قالوا إنه يعلمه؟ أتحسب أنهم اجترأوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم؟ كلا، فهم قد رأوا أنفسهم أوضح جهلا من أن يعلموا رجلا جاءهم بما لم يعرفوهم ولا آباؤهم. أم تحسب أنهم لما وجدوا أرض مكة مقصرة من علماء الدين والتاريخ في عهد البعثة المحمدية عمدوا إلى رجل من أولئك العلماء في المدينة أو في الشام أو في غيرهما فنسبوا ذلك التعليم إليه؟ كلا، إن ألسنتهم لم تطاوعهم على النطق بهذه الكلمة أيضا، فمن ذا إما لا؟ لقد وجدوا أنفسهم مضطرين أن يلتمسوا شخصا يتحقق فيه شرطان: أحدهما أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم دعوى أنه يلاقيه ويملي عليه بكرة وأصيلا، وثانيهما أن يكون من غير جلدتهم وملتهم ليمكن أن يقال إن عنده علم ما لم يعلمه. ولقد التمسوا تحقيق ذلك فوجدوا، أتدري أين وجدوه؟ في حداد رومي. نعم، وجدوا في مكة غلاما تعرفه الحوانيت والأسواق ولا تعرفه تلك العلوم في قليل ولا كثير، غير أنه لم يكن أميا ولا وثنيا مثلهم، بل كان نصرانيا يقرأ ويكتب، فكان من أجل ذلك خليقا في زعمهم أن يكون أستاذا لمحمد، وبالتالي أستاذا لعلماء اليهود والنصارى والعالم أجمعين. ولئن سألتهم هل كان ذلك الغلام فارغا لدراسة الكتب وتمحيص أصيلها من دخيلها ورد متشابهها إلى محكمها، وهل كان مزودا في عقله ولسانه بوسائل الفهم والتفهيم، لعرفت أنه كان حدادا منهمكا في مطرقته وسندانه، وأنه كان عامي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا أماني، عجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا أحد من قومه. ولكن ذلك كله لم يكن ليحول بينه وبين لقب الأستاذية الذي منحوه إياه على رغم أنف الحاسدين. ومن ضاقت به دائرة الجد لم يسعه إلا فضاء الهزل. وهكذا أمعنوا في هزلهم حتى خرجوا عن وقار العطف، فكان مثلهم كمثل من يقول إن العلم يستقى من الجهل، وإن الإنسان يتعلم كلامه من الببغاء، وكفى بهذا هزيمة وفضيحة لقائله. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أولئك قوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم كانوا أحرص الناس على خصومته، وأدرى الناس بأسفاره ورحلاته، وأحصاهم لحركاته وسكناته. قد عجزوا أن يعقدوا صلة علمية بينه وبين أهل العلم في عصره. فما للملحدين اليوم وقد مضى نيف وأربعة عشر قرنا، انفضت فيها سوق الحوادث وجفت الأقلام وطويت الصحف، فما للملحدين اليوم لا يزالون يبحثون عن تلك الصلة في قمامات التاريخ وفي الناحية التي أنف قومه أن ينبشوها. ألا فليريحوا أنفسهم من عناء البحث، فقد كفتهم قريش مؤونة، وليشتغلوا بغير هذه الناحية التي قضى التاريخ والمنطق على كل محاولة فيها بالفشل. فإن أبوا فليعلموا أن كل شبهة تقام في وجه الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته. لقد ذكر المصنف رحمه الله قصة يوسف عليه السلام لأنها آية، بل آيات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلم ينظر في شيء من كتب الأولين وصحفهم. وكان صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا عنه في قصة يوسف من الغافلين عن تلك القصة وأمثالها، فلم تخطر له ببال ولم تقرع له سمعا قبل أن يوحي الله بها إليه ويذكرها له في محكم التنزيل. ولم تكن قصة يوسف بالأمر الذي اشتهر في العرب وتناولوه بالحديث فيما بينهم، بل كانت غيبا بالنسبة إليهم. ولا كان محمد صلى الله عليه وسلم مع يوسف عليه السلام وإخوته، ولا شهد مكرهم به ولا كيدهم له، فيتهم بأنه تكلم بأمر شهده أو انتشر بين قومه. ولا يسع أحدا أن يقول إنه عرف تفاصيل القصة من اليهود، فإن سورة يوسف مكية، واليهود كانوا يعيشون بالشام والمدينة وما حولها، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اتصل بهم قبل الهجرة ولا دارسهم شيئا من العلوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليست قصة يوسف خبرا مقتضبا عبر عنه بالجملة أو الجملتين، فيقال إن صدقه في الحديث عنها وليد الصدفة والاتفاق، بل هي قصة كثيرة العجائب متشعبة الموضوعات، وقعت بين أطراف مختلفة في أزمان متباعدة، فمن رؤيا صادقة إلى مؤامرة ثم نجاة يتبعها بيع ثم إيواء، إلى مراودة يتبعها هم ثم عصمة من الفحشاء، إلى سجن فيه دعوة إلى التوحيد مع رفق وحسن سياسة، وتأويل للرؤيا أصدق تأويل، يتبع ذلك خروجه عليه السلام من السجن بريئا من التهمة، وتوليه شؤون الدولة، واجتماع إخوته به مع معرفته لهم وإنكارهم إياه، وما أكثر ما دار بينه وبينهم من الأحاديث وما جرى من الأحداث، إلى أن انتهى ذلك بتعريفه لهم بنفسه وعفوه عنهم وحضور أبيه إليه على غير حال، إلى غير ذلك من التفاصيل التي يعرفها البصير بكتاب الله.
وقد سيقت القصة مفصلة في جميع نواحيها، مستوفاة في جميع فصولها، في أدق عبارة وأحكم أسلوب. أفيعقل بعد ذلك أحد أن يقال إن صدقه عليه الصلاة والسلام فيما سرده من قضاياه ومن وقائع تلك القصة وعجائبها على هذا النهج الواضح والطريق السوي كان وليد الصدفة والاتفاق؟ وهذا برهان دامغ لا يسع عاقلا أن يرده. وقد سيقت القصة مفصلة في جميع نواحيها، مستوفاة في جميع فصولها، في أدق عبارة وأحكم أسلوب. أفيعقل بعد ذلك أن يقال إن صدقه عليه الصلاة والسلام فيما سرده من قضاياها ووقائعها وعجائبها على هذا النهج الواضح والطريق السوي وليد الصدفة والاتفاق؟ ختم سبحانه سورة يوسف بمثل ما بدأها به من الإرشاد إجمالا إلى القصد الذي من أجله سيقت القصة، وهو أن تكون آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما جاء به من التشريع، وأن قصة يوسف ونحوها مما نزل به الوحي مستقى من المشكاة التي أخذ منها الأنبياء، فليس حديثا مفترى، ولكنه تصديق لما بين يديه من كتب المرسلين، وتفصيل لما يحتاج إليه المكلفون من التشريع في معاشهم ومعادهم، وجماع الهداية والرحمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أفيمكن أن تكون هذه القيادة الرشيدة بهذا التشريع المستقيم من إنسان أمي عاش في أمة أمية من عند نفسه دون وحي من الله؟ كلا، إنها العناية الربانية والرسالة الحقة والوحي الصادق المبين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكر المصنف رحمه الله أنه يشير إلى قصة يوسف بقصد منه إلى أمرين: الأول، كيف كانت هذه القصة معجزة لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والثاني، كيف كانت دليلا على أن الله يعد رسله في حياتهم الأولى قبل الرسالة لتحمل أعبائها حين إرسالهم إلى أممهم؟ وقد ذكر المصنف رحمه الله ما مر مما يتعلق بالأمر الأول، وهو أن القصة معجزة وآية بل آيات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل ذكر ما يتعلق بالأمر الثاني أذكر طرفا من رعاية الله وحفظه لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الرسالة. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على كمال اعتناء الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أثبتت الآية أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمرأ ومسمع من الله تعالى في كل أحواله وتقلباته صلى الله عليه وسلم، في أولاه وأخراه، في حياته ومماته، قبل البعثة وبعدها، في حله وترحاله، في عاداته وعباداته، بل قد شملته تلك العناية قبل ميلاده، حيث اختار الله تعالى له نسبه الشريف، كما أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيار من خيار من خيار. وقد حفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية وأتم عليه نعمته. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينقل معهم، أي مع قريش، الحجارة للكعبة وعليه إزاره، والإزار ما يستر النصف الأسفل من البدن. فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، يعني حتى لا تباشر الحجارة منكبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتؤذيه. قال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا صلى الله وسلم وبارك عليه. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وفي هذا الحديث بيان بعض ما كرم الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا، كان مصونا محميا، كان مصونا محميا في صغره من القبائح وأخلاق الجاهلية. وقد حفظ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم منذ صغره من أمر كان مشهورا في الجاهلية، وهو الأمر الذي طلب منه عمه أن يفعله، فكيف كان حفظه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سائر شؤونه؟ وفيها ما هو أعظم، فكيف كان حفظ الله سبحانه لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف حفظ عقله وقلبه؟ وكيف حفظ عرضه؟ لا شك أن الحفظ كان أتم وأكمل صلى الله عليه وسلم. وقد أعد الله تعالى أنبياءه ورسله لحمل رسالته وأدائها لخلقه، ليعبد الله تعالى وحده وليعبد بما شرع. وكان إعداده تعالى لرسله ورعايته لهم أتم إعداد وأكمل رعاية. وقد ساق المصنف على ذلك قصة يوسف عليه السلام مثلا ودليلا. قال رحمه الله: أما الثاني، يعني من الأمرين اللذين ذكرهما، فأما الأول فهو أن قصة يوسف كانت آية بل آيات لنبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدل بسياقها وجزئياتها وتفاصيلها على أنه نبي الله حقا وصدقا، وأن القرآن ليس من عند أحد سوى الله، وأن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي أوحاه إليه وهو علام الغيوب. وأما الثاني فإن في تفاصيل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأسرار والعجائب التي يعد بها الله رسله ويهيئ بها أنبياءه لقيادة الأمم، من أخلاق سامية وآداب عالية وحكمة بالغة وقوة عزيمة وعقائد صحيحة. وتبين القصة ذلك من وجوه كثيرة. الأول من تلك الوجوه صفاء روح يوسف ونقاء سريرته، وهذا واضح من الرؤية الصادقة التي رآها في صغر سنه وأول نشأته، فتحقق تأويلها بسجود أبويه وإخوته له في كبر سنه وختام حياته. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فهذا هو الوجه الأول. الثاني ما خصه الله به من المميزات التي زادت تعلق والده به، وحملت إخوته على التآمر عليه والكيد له، فأشار بعضهم بقتله ليخلو لهم وجه أبيهم وتطيب لهم الحياة، ورأى آخرون أن في إبعاده عن والده الكفاية، فلما أجمعوا أمرهم على ذلك ورموه في غيابة الجب، أوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، إيناسا له وإزاحة للغمة عن نفسه، وهيأ الله له من أخرجه من البئر، لكنهم باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، فرعاه الله وجعله عند من يكرم مثواه، ومكن له في الأرض وعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد أن مكن الله له واجتمع بإخوته لم ينتقم لنفسه، بل صفح عن الزلة وعفى عند القدرة، ونبأهم بما سبق من سوء صنيعهم معه في الصغر، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الثالث: عفة فرجه ونزاهة نفسه مع توفر دواعي الشهوة وتهيئ أسباب الجريمة من دوام الخلوة ومزيد الخلطة والدعوة إلى الفاحشة، وحياته معها في بيتها وأخذها الحيطة في إغلاق الأبواب. لقد كان يوسف من المخلصين لله، فاستعاذ به واستقبح أن يقابل جميل من أحسن مثواه بخيانته في عرضه، وذكر ما يصيب الظالمين في العواقب من الخسار أو الدمار، وبذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء وأظهر براءته. يوسف، أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. ثم اشتد بامرأة العزيز الأمر فأنذرت يوسف بالسجن والعذاب أو يفعل ما تأمره به. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاختار السجن على هذه اللذة العارضة وعلى هذه الرفاهية اللائحة، واختار أن يلقى ما يلقى في غيابات السجن على ما في الفسوق من نعيم ظاهر وبهجة لائحة. الرابع: أنه لم يشغله ما أصيب به من تتابع البلاء عن ربه ودينه والدعوة إلى ما ورثه من التوحيد الخالص عن آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، ورثه من التوحيد الخالص عن آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، فانتهز حاجة من معه في السجن إليه في تأويل ما رأياه في التعريف بنفسه، فبدأ ببيان مكانته والحديث عن نفسه ليقبل منه قوله، ونصح لهما في التوحيد وزينه، وحذرهما من الشرك وقبحه، وأقام على ذلك الحجة، كل ذلك قبل تأويل الرؤيا ليكون أدعى إلى الإصغاء والقبول وأبعد عن الإعراض عنه، وقد أطال في ذلك، ثم ختم بتأويل الرؤيا لهما في آية قصيرة. الخامس من الوجوه: أن يوسف أراد أن يأخذ بأسباب الخلاص من السجن، فقال للذي ظن أنه ناج من صاحبيه في السجن: اذكرني عند ربك. فأدبه الله ببقائه في السجن بضع سنين، ليعلق قلبه بربه دون غيره، ويتم له صدق التوكل عليه وحده سبحانه وتعالى دون سواه. السادس من الوجوه أنه سبحانه شاء أن تكون نجاته بما آتاه الله من العلم وبما علمه من تأويل الأحاديث، لا بشفاعة أحد، ولحاجة الأمة راعيها ورعيتها إليه دون حاجته إليه، ليكون ذلك أكرم له وأعز لنفسه، ولئلا يكون لأحد عليه سوى الله منا. فأرى الله ملك مصر رؤياها له أمرها، وعجز أشراف قومه ووجهاؤهم عن تعبيرها، وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ولما انتهى أمر الرؤيا إلى يوسف أولها أصدق تأويل، وبين أنها كشفت للأمة عن مستقبلها في رخائها وشدتها 14 سنة. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك 2 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فأخذ تفسير يوسف من قلب الملك مأخذه، ولم يسعه إلا أن يرسل بإحضاره، فأبى يوسف حتى ينظر في قضيته مع النسوة، فإنه قد زج به في السجن من أجلهن. ففعل الملك وظهرت براءته عليه السلام، وحضر إلى الملك فقال له إنك اليوم لدينا متين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فاستجاب له الملك، وأتم الله ليوسف ما شاء من نعمته، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وبذلك يتبين أن الله محصه ورعاه بتتابع البلاء والإنجاء، ثم ابتلاه بكيد إخوته له ورميه في الجب ثم أنجاه، وابتلاه ببيع السيارة له ثم هيأ له من أحسن مثواه، وابتلاه بتصليت امرأة العزيز عليه وبالنسوة التي قطعن أيديهن ثم عصمه وحماه، وابتلاه بالسجن ثم أخرجه منه بريئا من التهمة عليما بربه وبشؤون الأمة، في وقت اشتدت فيه حاجة البلاد إلى حفيظ عليم يدبر أمرها ويقودها إلى خير ما تساق إليه الأمم في حياتها، فتولى أمرها واستسلم له أهلها. وفي قصة يوسف عليه السلام سوى ما ذكر شيء كثير يدل على أن الله تعهد يوسف برعايته وتولاه في أطوار حياته ليتخذه رسولا، ويجعل من سيرته الحميدة آيات بينات على صدقه وأمانته فيما يدعيه من الرسالة. فهذا هو الأمر الثاني، قد وفاه المصنف رحمه الله حقه من البيان. والمصنف العلامة رحمه الله عباراته مكتنزة بالمعاني، مثقلة بها في أنحائها وأحنائها، وتحتاج كل عبارة من عباراته إلى حل يطول ويطول. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يرحم علماءنا من أهل السنة السائرين والذين كانوا سائرين على منهاج النبوة، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. فرغ المصنف رحمه الله من الأمر الثاني، وهو ما استنبطه من قصة يوسف عليه السلام مما يدل على عناية الله تبارك وتعالى به قبل الإرسال والإنباء، وكيف أن الله تبارك وتعالى لم يتخلى عنه طرفة عين ولا أقل منها، وإنما رعاه الله تبارك وتعالى وأحسن إليه، وأنزل الله رب العالمين عليه السكينة والعلم والحكمة، وأيده الله تبارك وتعالى بذلك تأييدا ظاهرا، ولم يجعل لأحد عليه يدا، بل جعل له اليد الطولى على من كان حوله بما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم وأوحاه إليه من الحكمة. لقد كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعد تتابع المعجزات على ثبوتها واضحة ظاهرة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولكن المشركين تعنتوا معه حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، أنفة واستكبارا أن يتبعوا رجلا منهم، فطلبوا منه أن يأتيهم بآية، فهدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن في الذي أوحي إليه من القرآن آيات بينات على نبوته، ومن ذلك نبأ موسى وفرعون، فقد أوضح له في قصصهما أولا وجه دلالته على رسالته، ثانيا سنته الحكيمة في إعداد الأنبياء لتحمل أعباء الرسالة. فقد ذكر الله تعالى في قصة موسى وفرعون من تفاصيل الأخبار وجزئيات الأنباء ما لا يحيط بعلمه سواه، وقد أعلم الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما كان، وما كان حاضرا ينظر ويسمع، وإنما هو وحي الله تعالى إليه وإعلامه سبحانه إياه. وذكر الله تعالى مظاهر عنايته بكليمه موسى عليه السلام وطرق رعايته إياه إعدادا للنبوة وتهيئة للرسالة. ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاضرا في تلك الأحداث التي جرت بين موسى وقومه وبين موسى والملأ من آل فرعون وبين موسى وفرعون، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فمن أعلمه، ولم يطلع قط على كتاب، ولم يرحل قط في طلب، وما تلا يوما من كتاب ولا خطه بيمينه، ولا علمه معلم من البشر، ولا جلس يوما إلى أحد من أهل الكتاب فسمع منه، فمن الذي علم محمدا؟ علمه الله رب العالمين وحده وأوحى إليه، كما مر في قصة يوسف عليه السلام وكما في قصة موسى عليه السلام. ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة القصص بيانا عن نشأة موسى عليه السلام وحاله قبل الرسالة، وأتبع ذلك بيانا عن رسالته إلى أن أنجاه هو ومن آمن معه وأهلك أعداءه، ليكون ذلك القصص في جملته آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما أنزل عليه من الوحي ودعا إليه أمته، كما يرشدنا إلى ذلك بقوله تعالى في مطلع السورة: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وكما في قوله تعالى عند انتهاء ما أراد ذكره من القصة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن حاضرا ثمة، ولكن الله تبارك وتعالى أوحى إليه. وفي قصة موسى عليه السلام ميزة ليست في قصة يوسف، كما أن في قصة يوسف ميزة ليست في قصة موسى، فقصة يوسف وردت جملة دفعة واحدة في موضع، بتفاصيلها وجزئياتها. وأما قصة موسى عليه السلام فقد سيقت في القرآن على حلقات، وكيف لنبي أمي، كيف لرجل أمي لم يطلع على أسفار المتقدمين ولا على أساطير السابقين، ولم يجلس إلى معلم قط، ولم يتل كتابا ولم يخطه بيمينه، كيف لمن كان على هذا النحو من الأمية أن يأتي بهذه القصة متسقة من غير اختلال؟ ولكن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقصة متسقة مترابطة الحلقات، تسلم كل حلقة إلى أختها من غير تفاوت بينها وبينها، لأنه كلام الله. أما ما ذكر في هذه السورة، يعني سورة القصص، من تفاصيل القصة فآيات بينات تدل على كمال رعاية الله لموسى عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونه، في رضاعه وكفالته وعلمه وحكمته وإعداده بالقوة والأخلاق الفاضلة، من نصرة المظلوم وإعانة الضعيف وعزة النفس وصدق التوكل على الله والأمانة وحسن المعاملة، ليكون رسولا ينقذ الله به سبحانه الشعوب من الاستعباد، ويخلصها من الطغيان والاستبداد، ويهدي به القلوب وينير به البصائر. وإليك شيئا من تفصيلها ترى منه ما ذكرت. قدم الله بين يدي هذه القصة جملة من الآيات بين فيها سنته العادلة وحكمته البالغة في القضاء على من علا في الأرض وأفسد فيها، ومنه على المستضعفين والتمكين لهم وإدالتهم من عدوهم فضلا منه ورحمة، والله عليم حكيم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم فصل ذلك فيما ذكره بعد من القصة. ولد موسى بن عمران عليه السلام في مصر، وكان ملكها إرلاك جبارا جائرا، يقتل ذكران بني إسرائيل ويستحيي نساءه، فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في اليم إذا خافت عليه من فرعون وجنوده، ووعدها وعدا صادقا أن يرده إليها، ففعلت وأنجاه الله، والتقطه آل فرعون وتداولوا الرأي فيه. وعند ذلك مر موسى بطور آخر من أطوار الخطر، ثم كتب الله له أن ينتهي بهم التفكير في أمره إلى أن يتخذه فرعون ولدا، وأن ينشأ في بيت ملك يتربى فيه على العزة وشدة البأس وقوة العز والأخذ بالحز، ولا يصاب بما أصيب به قومه من العذاب والذل والهوان، وبذلك يصلح لحمل أعباء الرسالة ومواجهة فرعون في جبروته وطغيانه. ثم أولاه الله نعمة أخرى، فكتب عليه ألا يرضع إلا من أمه، حتى اضطر فرعون ومن معه إلى أن يردوه إلى أمه وهم لا يشعرون. وبهذا التدبير الحكيم واللطف الخفي أنجز الله لأم موسى وعده، فرجع إليها ولدها لتكفله ويتمتع بعطفها وينعم بحنانها، وتقر به عيناها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، والله على كل شيء قدير. فإن فرعون لم يدع ممكنا إلا أتى به، ولا وسيلة إلا ركبها، ولا سبيلا إلا سلكه، من أجل أن يتمكن من موسى على حسب ما رأى في تخابيطه وهذيانه، وما عبر له به السحرة ما رآه في رؤياه. وأبى الله إلا أن ينشأ موسى في بيته وتحت عينيه ليكون لهم عدوا وحزنا، والله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. هذه الحلقة الأولى من حياة موسى كلها عبر وآيات، منها أن الله سبحانه وتعالى جعل نجاته مما أصاب غيره من أبناء قومه فيما يراه الناس دمارا وإلقاء بالنفس إلى التهلكة. جعل الله نجاته فيما يراه الناس دمارا وإلقاء بالنفس إلى التهلكة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وهي القدرة القادرة والسلطان التام. إذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذا لا يعقل عند الأخذ بالأسباب، ولكن الذي يأمر بذلك هو خالق الأسباب، وهو صاحب القوى والقدر، وهو على كل شيء قدير. ومنه أنه سبحانه كتب لموسى الحياة السعيدة في بيت من يخشى عليه منه، فعاش بين أظهرهم عيشة الملوك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ومنها أن الله حرم عليه تحريما كونيا أن يرضع من امرأة سوى أمه، فكان ذلك فيما يرى الناس بلاء أصابه، وهو في الأمر نفسه كمال اللطف من الله والرحمة بموسى ليرجعه إلى أمه وهم لا يشعرون. فاجتمع له إلى السلامة والنجاة عطف الأمهات وعز الملوك. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومنها حفظ الله سبحانه على موسى صفاء روحه وسلامة فطرته، فمع أنه عاش في بيت ملك وأوساط ظلم وطغيان، فإنه لم يتأثر بما تأثر به من قضى أيامه الأولى من حياته في بيئة استشرى فيها الفساد وطبعت بطابع الجبروت والاستبداد، ولم يصب بما يصاب به أبناء الملوك. ومن يتقلب في النعمة ورغد العيش حين تهمل تربيته من جهل واستهتار أو رخاوة وخلاعة ومجون، بل صانه الله من كل ما يشينه وآتاه العلم النافع والحكمة البالغة وسداد الرأي، كما حفظ عليه نعمته من قبل في بدنه، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فحفظ عليه بدنه من قبل وأتم عليه النعمة بعد بالحكمة والعلم. جبل الله نبيه موسى على الحزم والأخذ بقوة في نصرة المظلوم والضرب على يد الظالم، وذلك يتجلى في الخصومة التي كانت بين إسرائيلي وفرعوني، فإن موسى لم يلبث أن أغاث من استغاث به، فركز القبطية فقضى عليه إقامة للعدل وإنصافا للمظلوم، كما طبعه الله على الرفق بالضعيف والعطف عليه ومد يد المعونة إليه. ويتجلى ذلك منه في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما فجمع له بين شدة البطش على الظالمين وكمال الرزق للمستضعفين. كان من آثار عناية الله بموسى ورعايته له أن قوى فيه الوعي الديني واستحكمت الصلة بينه وبين ربه، فأحب ما يحبه الله من العدل والإنصاف وكره ما يبغضه الله من الظلم والعدوان. هذا هو موسى في بعض أخلاقه الذي يسبه سيد قطب ألا شاهة الوجوه. هذا هو موسى الذي يتكلم عنه سيد قطب بهذا الكلام القبيح الذي لا يقبله أحد في آحاد الناس، فكيف بهذا النبي الكريم الكليم الذي هو من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض آثار عناية الله بنبيه وكليمه موسى عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقال: كان من آثار عناية الله بموسى ورعايته له أن قوى فيه الوعي الديني، واستحكمت الصلة بينه وبين ربه، فأحب ما يحبه الله من العدل والإنصاف، وكره ما يبغضه الله من الظلم والعدوان. لذلك فزع إلى ربه واعترف بظلمه لنفسه حينما قضى القبطي نحبه من وكزته، وأسرع إلى الاستغفار لله تعالى من ذنبه. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وفاض قلبه إيمانا بالله، فعظمت ثقته وتوكله عليه، لذلك قصد إليه وحده في غربته وحيرته رجاء أن يهديه سواء السبيل. وتأمل في الفرق بين علماء أهل السنة والمبتدعة في تناول الحدث الواحد. تأمل في تناول العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله لهذا الموطن، وكيف استخرج من القصة، من الحدث نفسه، هذه المعاني الرائقة. وكيف أن موسى عليه السلام بعد أن تصدى لإقامة العدل وإنصاف المظلوم، فوكز القبطية فقضى عليه، كيف أنه لما وقع ذلك منه بغير قصد إليه ولا تعويل عليه، رجع إلى ربه فزعا واعترف بظلمه لنفسه حينما قضى القبطي نحبه من وكزته، وأسرع إلى الاستغفار لله تعالى من ذنبه. تأمل في كلام العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي وفي كلام سيد قطب في الموضع ذاته، وكيف أنه استخرج منه سوء القصد والسفه والطيش والاندفاع والحنق، وكيف أنه رمى الكليم عليه السلام بما لا يجمل أن يرمى به أحد الناس. والسبب في هذا الافتراق هو أن المنهج الحق، وأن منهاج النبوة لا يمكن أن يثمر حنظلا، وأن طريق البدعة ومنهاج الاعوجاج عن قصد السنة لا يمكن أن ينتج ويثمر إلا الحنظل، وهو ما تلحظه في كلام سيد قطب في هذا الموضع وفي غيره عند التعرض لقصة موسى، وعند حمله عليه حملا أهوج أعمى لا يبرر بحال، وإلى الله المشتكى وهو المستعان. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما استبدت به الحاجة وأخذ منه الجوع مأخذا، توجه إلى ربه فسأله من فضله، فأبت عليه عزة نفسه أن يشكو حاجته لغيره أو يعرض لمن سقى لهما بطلب الأجر، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد استجاب الله دعاءه وهيأ له بيئة صالحة يحيا فيها حياة طيبة. فقد عرض عليه شعيب، كذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدينة ليس بشعيب النبي المعروف فما اشتهر عند كثير من الناس، فإن هذا قول لم يدل عليه دليل. قال الطبري: وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته. وقال ابن كثير رحمه الله: إنه لو كان إياه، أي لو كان صاحب مدينة نبي الله شعيبا، لأوشك أن ينص على اسمه القرآن هاهنا. وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى فلم يصح إسناده. قال العلامة السعدي رحمه الله في التفسير: وغاية ما يكون أن شعيبا عليه السلام قد كانت بلده مدينا، وهذه القضية جرت في مدين، فأين الملازمة بين الأمرين؟ وأيضا فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب، فكيف بشخصه؟ ولو كان ذلك الرجل شعيبا لنكره الله تعالى ولسمته المرأتان. وأيضا فإن شعيبا عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه، ولم يبق إلا من آمن به، وقد أعاذ الله المؤمنين به أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما عن الماء وصد ماشيتهما حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما ويسقي ماشيتهما، وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادما له وهو أفضل وأعلى درجة، إلا أن يقال هذا قبل نبوة موسى فلا منافى. على كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. قال المصنف رحمه الله: فقد عرض عليه شعيب لما عرفه عنه من القوة والأمانة أن يزوجه إحدى ابنتين على أن يرعى له الغنم 8 حجج، وإن أتم 10 سنوات كان ذلك مكرمة منه، فالتزم موسى بذلك ولم يمنعه ما كان فيه أولا من رغد العيش وحياة الملوك أن يكون أجيرا يأكل ويتزوج من كسب يده، وأشهد ربه على ذلك، قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وقد ثبت أنه أتم أبعد الأجلين، فهذه سلسلة من حياة موسى قبل الرسالة تضمنت شيئا مما حباه الله به من العلم والحكمة والمروءة والنجدة ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم والعطف على الضعيف وقوة الإيمان به والصدق في الالتجاء إليه والتوكل عليه والتواضع مع عزة النفس وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي يعد بها الله من يختاره للرسالة وقيادة الأمم. وأين هذه الأخلاق مما ذكره ذلك الطائش المبتدع سيد قطب في وصفه لموسى بالعصبي المزاج، وأنه لم يتخلى بعد عما كان فيه من عصبية وحدة، وأنه مما لمزه به والله حسيبه. طلب موسى من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون فأرسله معه ليكون عونا له في الحجاج، وخاف أن يبطش بهما فرعون وجنوده وأن يقتلوا موسى بالقبطي الذي سبق أن قتله، فقال الله له: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وهو سمع خاص ورؤية خاصة، سمع تأييد ورؤية تأييد، وليس بالسمع العام ولا بالرؤية العام. وجعل لهما سلطانا من الآيات تقوم به الحجة وتنخلع به قلوب الجبارين وتمتلئ بالوهن والضعف، وبذلك يثبت موسى في ميدان الدعوة إلى الله، فبات واثقا بربه مؤمنا بما يدعو إليه من الهدى والنور، وتجلى في حجاجه صولة الحق، وأحس من نفسه بالعزة والقوة، وبذلك ذل جبروت فرعون وتلاشى عنده تألهه وتعاليه، ولم يعد يملك لموسى من الكيد إلا أن يرعد ويبرق ويموه ويخدع. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهي من العجائب، فرعون يخشى أن يظهر موسى في الأرض الفساد، فكأن فرعون من أصلح المصلحين فيخاف من إفساد موسى ومن إظهاره الفساد في الأرض. ولم يكن ليأخذ على يديه أحد، ولا هناك من الأسباب الداعية ما يمنعه أن يبطش بموسى، فإن الدولة دولته والجنود جنوده، لكنها عناية الله برسوله، وما آتاه من آيات وسلطان قد بهر فرعون وقطع نياط قلبه. ولم يملك أيضا ملأ فرعون سوى أن يثيروا حفيظته ويغروه بموسى ومن آمن به. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. أفلا يرى العاقل أن موسى وهو وحيد غريب وقومه مستعبدون لم يقف هذا الموقف من فرعون وملأه والدولة دولته إلا وهو مؤيد من رب صادق في دعوته وأن هذا هو الحق المبين، جرت سنة الله العادلة أن يفتح بالحق بين رسله ومن آمن بهم من الأمم ومن سار سيرهم ويجعلهم خلفاء الأرض ويهلك من كذب بهم وانحرف عن طريقهم، ليكون ذلك من آيات الله التي يفصل بها بين الصادق والكاذب والحق والباطل والشريعة العادلة والقوانين الجائرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا هو ما انتهى به أمر موسى وقومه مع فرعون وملئه، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. فانظر كيف اتحدت وسيلة النجاة للأولياء والهلاك للأعداء، إنها آية الله الباهرة وقدرته القاهرة. لقد أهلك فرعون وجنده بما جعله طريقا لنجاة موسى وقومه، هذا إلى جانب انفلاق البحر وتماسك مائه وخروجه عن طريق السيلان بضربة عصا. وفي قصص موسى من الآيات سوى ذلك ما يبهر العقول ويأخذ بمجامع القلوب، ولا يدع قول اللقاء إلا من سفه نفسه وسعى في هلاكها، وذلك قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذا ما ذكره العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي في بعض ما استنبطه من وجوه عناية الله تعالى بكليمه موسى عليه السلام في أيامه الأولى قبل الرسالة، وفيه بيان لما كان عليه من الأخلاق العالية والخصال السامية فيما فصله العلامة المصنف رحمه الله تعالى، على عكس ما قال به المفتون المبتدع الهجام سيد قطب في وصفه لموسى عليه السلام بما وصفه به من رذيل الخصال وسيئ الخلال. فالله تبارك وتعالى حسيبه والله المستعان عليه التكلان. ثم عرض المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك للخاتمة نسأل الله حسنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد كان المصنف رحمه الله قوي العارضة في حجاجه، ظاهر الحجة في خصامه، سلس الأداء في بيانه،
وقد ذكر رحمه الله احتمالات ذكرها الزائغون على أنها حقائق ودحضها فذابت جبال ثلوجها تحت أشعة شمس الحقيقة فماتت كما ينماث الملح في الماء وبقي الحق ظاهرا ظاهرا لا تشتبه أعلامه على ذي بصر ولا تخفى معالمه على صاحب بصير. إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن لم يكن ممن يرجع بنفسه إلى كتب العلم ودواوينه لأنه ذات رواف خصومه، كما ولد أميا ونشأ أميا عاش أميا، فما كان يوما من الأيام يتلو كتابا في قرطاس ولا يخطه بيمينه، فلا بد له من معلم يكون قد وقفه على هذه المعاني لا بطريق الكتابة والتدوين بل بطريق الإملاء والتلقين. فمن هو هذا المعلم؟ أما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له معلم من قومه الأميين فذلك ما لا شبهة فيه لأحد، ولا نحسب أحدا في حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر من اسم الأمية الذي يشهد عليهم بأنهم كانوا خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون من أمر الدين شيئا. وكذلك اسم الجاهلية الذي كان أخص الألقاب بعصر العرب قبل الإسلام، فهؤلاء الذين فقدوا أساس هذا العلم في أنفسهم حتى اشتق لهم من الجهل اسم، كيف يحملون وسام التعليم فيه لغيرهم بلهى التعليم لمعلمهم الذي وسمهم بالجهل غير مرة في كتابه وسرد جهالاتهم في غير صورة من هذا الكتاب، حتى قيل إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما بعد المئة من سورة الأنعام. وأما أنه لم يكن له معلم من غيرهم فحسب الباحث فيه أن نحيله على التاريخ وندعه يقلب صفحات القديم منه والحديث والإسلامي منه والعالمي، ثم نسأله هل قرأ فيه سطرا واحدا يقول إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لقي قبل إعلان نبوته فلانا من العلماء فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم الدين ومن قصصه عن الأولين والآخرين؟ ليس علينا نحن أن نقيم برهانا أكبر من هذا التحدي لإثبات أن ذلك لم يكن، وإنما على الذين يزعمون غير ذلك أن يثبتوا أن ذلك قد كان، فإن كان عندهم علم فليخرجوه لنا إن كانوا صادقين. لقد كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف المصحح لما حرفوا الكاشف لما كتموا، وهذه نماذج من تفنيد أغلاطهم ومغالطاتهم التاريخية. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فهذا كما ترى تفنيد لأغلاطهم وتفنيد لمغالطاتهم التاريخية، وهذا طرف من وصف القرآن وتفنيده لخرافاتهم الدينية. وما مسنا من لغوب، وما كفر سليمان، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فهذا طرف من وصف القرآن وتفنيده لخرافاتهم الدينية، فقد زعموا أن الله تبارك وتعالى أعياه أمر الخلق وأصابه النصب فاستراح في يوم السبت، وزعموا أن سليمان كفر، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وهذه سلسلة أخرى من جرائمهم يسردها القرآن متواصلة الحلقات. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف إلى أن قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم إلى أن قال وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهذه سلسلة من جرائمهم يسردها القرآن متواصلة الحلقات. فهل ترى في هذا كله صورة أساتذة يتلقى عنهم من جاء بالقرآن علومه، أم بالعكس ترى منه معلما يصحح لهم أغلاطهم وينعى عليهم سوء حالهم؟ وهل كان علم العلماء يومئذ مبذولا لطالبيه مباحا لسائليه، أم كان حرصهم على هذا العلم أشد من حرصهم على حياتهم، وكانوا يظنون به حتى على أبنائهم استبقاء لرياستهم أو طمعا في منصب النبوة الذي كانوا يستشرفون له في ذلك العصر؟ ولقد أخبر القرآن أنهم كانوا تارة يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وتارة يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وتارة يحرفون الكلم عن مواضعه، وتارة يفترون الكتب فيظهرون بعضا ويخفون بعضا. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وتارة يحاجون بمحفوظهم فإذا قيل لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين بهتوا فلم يجيبوا، وربما جاءوا بها فقرأوا ما قبل موضع الحجة أو الدليل وما بعده، وستروا بكفهم مكان النص المجادل فيه كما وقع في قصة الرجم في الصحيحين. فجاء القرآن يرميهم علنا باللبس والكتمان. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ بل جاء كاشفا لما ستروه، مبينا لما كتموه، حاكما فيما اختلفوا فيه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلمه بشر، قلنا له ما اسم هذا المعلم؟ ومن الذي رآه وسمع؟ وماذا سمع منه؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟ فإن كلمة البشر تصف لنا هذا العالم الذين يمشون على الأرض مطمئنين ويراهم الناس غادين ورائحين، فلا نسمع دعوى المدعي بدون تحبيب وتعيين، بل يكون مثل مدعيها كمثل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إنه يخلق لله شركاء لا وجود له، فيكون مثل مدعي هذه الدعوة كمثل الذين يخلقون لله شركاء لا وجود لهم إلا في الخيال والوهم، فيقال له كما قيل لهم قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، وهل ولد هذا النبي في غير بلدكم؟ أو نشأ في مكان قصي عن العالم فلم يهبط على قومه إلا بعد أن بلغ أشده واستوى، ثم كانوا بعد ذلك لا يرونه إلا لماما، ألم يولد في حجورهم؟ ألم يكن يمشي بين أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟ ألم يكونوا يرونه بأعينهم في حله ورحيله؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ لقد طوعت لهم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة، إنما يعلمه بشر. ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة جادين، وكانوا يشيرون بها إلى بشر حقيقي عرفوا له تلك المنزلة العلمية؟ كلا، إنهم ما كانوا يعنيهم أن يكونوا جادين محقين، وإنما كان كل همهم أن يدرؤوا عن أنفسهم معرة السكوت والإفحام. بأي صورة يمكن أن تتفق لهم من صور الكلام، بالصدق أو بالكذب، بالجد أو باللعب، لا يهم. وما أدراك من هو ذلك البشر الذي قالوا إنه يعلمه؟ أتحسب أنهم اجترأوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم؟ كلا، فهم قد رأوا أنفسهم أوضح جهلا من أن يعلموا رجلا جاءهم بما لم يعرفوا هم ولا آباؤهم. أم تحسب أنهم لما وجدوا أرض مكة مقصرة من علماء الدين والتاريخ في عهد البعثة المحمدية عمدوا إلى رجل من أولئك العلماء في المدينة أو في الشام أو في غيرهما فنسبوا ذلك التعليم إليه؟ كلا، إن ألسنتهم لم تطاوعهم على النطق بهذه الكلمة أيضا. فمن ذا إما لا؟ لقد وجدوا أنفسهم مضطرين أن يلتمسوا شخصا يتحقق فيه شرطان، أحدهما أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم دعوى أنه يلاقيه ويملي عليه بكرة وأصيلا، وثانيهما أن يكون من غير جلدتهم وملتهم ليمكن أن يقال إن عنده علم ما لم يعلم. ولقد التمسوا تحقيق ذلك فوجدوه. أتدري أين وجدوه؟ في حداد رومي. نعم، وجدوا في مكة غلاما تعرفه الحوانيت والأسواق ولا تعرفه تلك العلوم في قليل ولا كثير، غير أنه لم يكن أميا ولا وثنيا مثلهم، بل كان نصرانيا يقرأ ويكتب، فكان من أجل ذلك خليقا في زعمهم أن يكون أستاذا لمحمد، وبالتالي أستاذا لعلماء اليهود والنصارى والعالم أجمعين. ولئن سألتهم هل كان ذلك الغلام فارغا لدراسة الكتب وتمحيص أصيلها من دخيلها ورد متشابهها إلى محكمها، وهل كان مزودا في عقله ولسانه بوسائل الفهم والتفهيم، لعرفت أنه كان حدادا منهمكا في مطرقته وسندانه، وأنه كان عامي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا أماني، عجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا أحد من قومه. ولكن ذلك كله لم يكن ليحول بينه وبين لقب الأستاذية الذي منحوه إياه على رغم أنف الحاسدين. ومن ضاقت به دائرة الجد لم يسعه إلا فضاء الهزل. وهكذا أمعنوا في هزلهم حتى خرجوا عن وقار العطف، فكان مثلهم كمثل من يقول إن العلم يستقى من الجهل، وإن الإنسان يتعلم كلامه من الببغاء، وكفى بهذا هزيمة وفضيحة لقائله. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أولئك قوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم كانوا أحرص الناس على خصومته، وأدرى الناس بأسفاره ورحلاته، وأحصاهم لحركاته وسكناته. قد عجزوا أن يعقدوا صلة علمية بينه وبين أهل العلم في عصره. فما للملحدين اليوم وقد مضى نيف وأربعة عشر قرنا انفضت فيها سوق الحوادث وجفت الأقلام وطويت الصحف، فما للملحدين اليوم لا يزالون يبحثون عن تلك الصلة في قمامات التاريخ وفي الناحية التي أنف قومه أن ينبشوها. ألا فليريحوا أنفسهم من عناء البحر، فقد كفتهم قريش مؤونة، وليشتغلوا بغير هذه الناحية التي قضى التاريخ والمنطق على كل محاولة فيها بالفشل. فإن أبوا فليعلموا أن كل شبهة تقام في وجه الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته. لقد ذكر المصنف رحمه الله قصة يوسف عليه السلام لأنها آية بل آيات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلم ينظر في شيء من كتب الأولين وصحفهم، وكان صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا عنه في قصة يوسف من الغافلين عن تلك القصة وأمثالها، فلم تخطر له ببال ولم تقرع له سمعا قبل أن يوحي الله بها إليه ويذكرها له في محكم التنزيل. ولم تكن قصة يوسف بالأمر الذي اشتهر في العرب وتناولوه بالحديث فيما بينهم، بل كانت غيبا بالنسبة إليهم. ولا كان محمد صلى الله عليه وسلم مع يوسف عليه السلام وإخوته، ولا شهد مكرهم به ولا كيدهم له، فيتهم بأنه تكلم بأمر شهده أو انتشر بين قومه. ولا يسع أحدا أن يقول إنه عرف تفاصيل القصة من اليهود، فإن سورة يوسف مكية، واليهود كانوا يعيشون بالشام والمدينة وما حولها، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اتصل بهم قبل الهجرة ولا دارسهم شيئا من العلوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليست قصة يوسف خبرا مقتضبا عبر عنه بالجملة أو الجملتين فيقال إن صدقه في الحديث عنها وليد الصدفة والاتفاق، بل هي قصة كثيرة العجائب متشعبة الموضوعات وقعت بين أطراف مختلفة في أزمان متباعدة، فمن رؤيا صادقة إلى مؤامرة ثم نجاة يتبعها بيع ثم إيواء، إلى مراودة يتبعها هم ثم عصمة من الفحشاء، إلى سجن فيه دعوة إلى التوحيد مع رفق وحسن سياسة، وتأويل للرؤيا أصدق تأويل، يتبع ذلك خروجه عليه السلام من السجن بريئا من التهمة وتوليه شؤون الدولة، واجتماع إخوته به مع معرفته لهم وإنكارهم إياه، وما أكثر ما دار بينه وبينهم من الأحاديث وما جرى من الأحداث، إلى أن انتهى ذلك بتعريفه لهم بنفسه وعفوه عنهم وحضور أبيه إليه على غير حال، إلى غير ذلك من التفاصيل التي يعرفها البصير بكتاب الله. وقد سيقت القصة مفصلة في جميع نواحيها مستوفاة في جميع فصولها في أدق عبارة وأحكم أسلوب، أفيعقل بعد ذلك أحد أن يقال إن صدقه عليه الصلاة والسلام فيما سرده من قضاياه ومن وقائع تلك القصة وعجائبها على هذا النهج الواضح والطريق السوي كان وليد الصدفة والاتفاق؟ وهذا برهان دامغ لا يسع عاقلا أن يرده. وقد سيقت القصة مفصلة في جميع نواحيها مستوفاة في جميع فصولها في أدق عبارة وأحكم أسلوب، أفيعقل بعد ذلك أن يقال إن صدقه عليه الصلاة والسلام فيما سرده من قضاياها ووقائعها وعجائبها على هذا النهج الواضح والطريق السوي وليد الصدفة والاتفاق، ختم سبحانه سورة يوسف بمثل ما بدأها به من الإرشاد إجمالا إلى القصد الذي من أجله سيقت القصة، وهو أن تكون آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما جاء به من التشريع، وأن قصة يوسف ونحوها مما نزل به الوحي مستقى من المشكات التي أخذ منها الأنبياء، فليس حديثا مفترى، ولكنه تصديق لما بين يديه من كتب المرسلين، وتفصيل لما يحتاج إليه المكلفون من التشريع في معاشهم ومعادهم، وجماع الهداية والرحمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أفيمكن أن تكون هذه القيادة الرشيدة بهذا التشريع المستقيم من إنسان أمي عاش في أمة أمية من عند نفسه دون وحي من الله؟ كلا، إنها العناية الربانية والرسالة الحقة والوحي الصادق المبين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكر المصنف رحمه الله أنه يشير إلى قصة يوسف بقصد منه إلى أمرين: الأول، كيف كانت هذه القصة معجزة لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني، كيف كانت دليلا على أن الله يعد رسله في حياتهم الأولى قبل الرسالة لتحمل أعبائها حين إرسالهم إلى أممهم. وقد ذكر المصنف رحمه الله ما مر مما يتعلق بالأمر الأول، وهو أن القصة معجزة وآية، بل آيات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل ذكر ما يتعلق بالأمر الثاني، أذكر طرفا من رعاية الله وحفظه لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الرسالة. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على كمال اعتناء الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أثبتت الآية أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمرأ ومسمع من الله تعالى في كل أحواله وتقلباته صلى الله عليه وسلم، في أولاه وأخراه، في حياته ومماته، قبل البعثة وبعدها، في حله وترحاله، في عاداته وعباداته، بل قد شملته تلك العناية قبل ميلاده، حيث اختار الله تعالى له نسبه الشريف، كما أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيار من خيار من خيار. وقد حفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية وأتم عليه نعمته. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينقل معهم، أي مع قريش، الحجارة للكعبة وعليه إزاره، والإزار ما يستر النصف الأسفل من البدن. فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، يعني حتى لا تباشر الحجارة منكبه صلى الله الله عليه وعلى آله وسلم فتؤذيه. قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا صلى الله وسلم وبارك عليه. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وفي هذا الحديث بيان بعض ما كرم الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا محميا في صغره من القبائح وأخلاق الجاهلية. وقد حفظ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم منذ صغره من أمر كان مشهورا في الجاهلية، وهو الأمر الذي طلب منه عمه أن يفعله، فكيف كان حفظه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سائر شؤونه؟ وفيها ما هو أعظم، فكيف كان حفظ الله سبحانه لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف حفظ عقله وقلبه؟ وكيف حفظ عرضه؟ لا شك أن الحفظ كان أتم وأكمل صلى الله عليه وسلم. وقد أعد الله تعالى أنبياءه ورسله لحمل رسالته وأدائها لخلقه، ليعبد الله تعالى وحده وليعبد بما شرع. وكان إعداده تعالى لرسله ورعايته لهم أتم إعداد وأكمل رعاية. وقد ساق المصنف على ذلك قصة يوسف عليه السلام مثلا ودليلا. قال رحمه الله: أما الثاني يعني من الأمرين اللذين ذكرهما، فأما الأول فهو أن قصة يوسف كانت آية بل آيات لنبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدل بسياقها وجزئياتها وتفاصيلها على أنه نبي الله حقا وصدقا، وأن القرآن ليس من عند أحد سوى الله، وأن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي أوحاه إليه وهو علام الغيوب. وأما الثاني فإن في تفاصيل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأسرار والعجائب التي يعد بها الله رسله ويهيئ بها أنبياء لقيادة الأمم، من أخلاق سامية وآداب عالية وحكمة بالغة وقوة عزيمة وعقائد صحيحة. وتبين القصة ذلك من وجوه كثيرة. الأول من تلك الوجوه صفاء روح يوسف ونقاء سريرته، وهذا واضح من الرؤيا الصادقة التي رآها في صغر سنه وأول نشأته، فتحقق تأويلها بسجود أبويه وإخوته له في كبر سنه وختام حياته. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فهذا هو الوجه الأول. الثاني ما خصه الله به من المميزات التي زادت تعلق والده به وحملت إخوته على التآمر عليه والكيد له، فأشار بعضهم بقتله ليخلو لهم وجه أبيهم وتطيب لهم الحياة، ورأى آخرون أن في إبعاده عن والده الكفاية، فلما أجمعوا أمرهم على ذلك ورموه في غيابة الجب أوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، إيناسا له وإزاحة للغمة عن نفسه. وهيأ الله له من أخرجه من البئر، لكنهم باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، فرعاه الله وجعله عند من يكرم مثواه، ومكن له في الأرض وعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد أن مكن الله له واجتمع بإخوته لم ينتقم لنفسه، بل صفح عن الزلة وعفى عند القدرة ونباهم بما سبق من سوء صنيعهم معه في الصغر. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الثالث عفة فرجه ونزاهة نفسه مع توفر دواعي الشهوة وتهيئ أسباب الجريمة من دوام الخلوة ومزيد الخلطة والدعوة إلى الفاحشة وحياته معها في بيتها وأخذها الحيطة في إغلاق الأبواب. لقد كان يوسف من المخلصين لله فاستعاذ به واستقبح أن يقابل جميل من أحسن مثواه بخيانته في عرضه وذكر ما يصيب الظالمين في العواقب من الخسار أو الدمار وبذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء وأظهر براءته. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم اشتد بامرأة العزيز الأمر فأنذرت يوسف بالسجن والعذاب أو يفعل ما تأمره به. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاختار السجن على هذه اللذة العارضة وعلى هذه الرفاهية اللائحة واختار أن يلقى ما يلقى في غيابات السجن على ما في الفسوق من نعيم ظاهر وبهجة لائحة. الرابع أنه لم يشغله ما أصيب به من تتابع البلاء عن ربه ودينه والدعوة إلى ما ورثه من التوحيد الخالص عن آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. ورثه من التوحيد الخالص عن آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام فانتهز حاجة من معه في السجن إليه في تأويل ما رأياه في التعريف بنفسه فبدأ ببيان مكانته والحديث عن نفسه ليقبل منه قوله ونصح لهما في التوحيد وزينه وحذرهما من الشرك وقبحه وأقام على ذلك الحجة كل ذلك قبل تأويل الرؤيا ليكون أدعى إلى الإصغاء والقبول وأبعد عن الإعراض عنه وقد أطال في ذلك. ثم ختم بتأويل الرؤيا لهما في آية قصيرة. الخامس من الوجوه أن يوسف أراد أن يأخذ بأسباب الخلاص من السجن فقال للذي ظن أنه ناج من صاحبيه في السجن اذكرني عند ربك. فأدبه الله ببقائه في السجن بضع سنين يعلق قلبه بربه دون غيره ويتم له صدق التوكل عليه وحده سبحانه وتعالى دون سواه. السادس من الوجوه أنه سبحانه شاء أن تكون نجاته بما آتاه الله من العلم وبما علمه من تأويل الأحاديث لا بشفاعة أحد ولحاجة الأمة راعيها ورعيتها إليه دون حاجته إليه ليكون ذلك أكرم له وأعز لنفسه ولئلا يكون لأحد عليه سوى الله منا. فأرى الله ملك مصر رؤياها له أمرها وعجز أشراف قومه ووجهاؤهم عن تعبيرها وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ولما انتهى أمر الرؤيا إلى يوسف أولها أصدق تأويل وبين أنها كشفت للأمة عن مستقبلها في رخائها وشدتها 14 سنة. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 10 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فأخذ تفسير يوسف من قلب الملك مأخذه، ولم يسعه إلا أن يرسل بإحضاره، فأبى يوسف حتى ينظر في قضيته مع النسوة، فإنه قد زج به في السجن من أجلهن. ففعل الملك وظهرت براءته عليه السلام، وحضر إلى الملك فقال له: إنك اليوم لدينا متين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فاستجاب له الملك، وأتم الله ليوسف ما شاء من نعمته. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. وبذلك يتبين أن الله محصه ورعاه بتتابع البلاء والإنجاء، ثم ابتلاه بكيد إخوته له ورميه في الجب ثم أنجاه، وابتلاه ببيع السيارة له ثم هيأ له من أحسن مثواه، وابتلاه بتصليط امرأة العزيز عليه وبالنسوة اللاتي قطعن أيديهن ثم عصمه وحماه، وابتلاه بالسجن ثم أخرجه منه بريئا من التهمة عليما بربه وبشؤون الأمة، في وقت اشتدت فيه حاجة البلاد إلى حفيظ عليم يدبر أمرها ويقودها إلى خير ما تساق إليه الأمم في حياتها، فتولى أمرها واستسلم له أهلها. وفي قصة يوسف عليه السلام سوى ما ذكر شيء كثير يدل على أن الله تعهد يوسف برعايته وتولاه في أطوار حياته ليتخذه رسولا، ويجعل من سيرته الحميدة آيات بينات على صدقه وأمانته فيما يدعيه من الرسالة. فهذا هو الأمر الثاني قد وفاه المصنف رحمه الله حقه من البيان. والمصنف العلامة رحمه الله عباراته مكتنزة بالمعاني، مثقلة بها في أنحائها وأحنائها، وتحتاج كل عبارة من عباراته إلى حل يطول ويطول. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يرحم علماءنا من أهل السنة السائرين والذين كانوا سائرين على منهاج النبوة، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. فرغ المصنف رحمه الله من الأمر الثاني، وهو ما استنبطه من قصة يوسف عليه السلام مما يدل على عناية الله تبارك وتعالى به قبل الإرسال والإنباء، وكيف أن الله تبارك وتعالى لم يتخلى عنه طرفة عين ولا أقل منها، وإنما رعاه الله تبارك وتعالى وأحسن إليه. وأنزل الله رب العالمين عليه السكينة والعلم والحكمة، وأيده الله تبارك وتعالى بذلك تأييدا ظاهرا، ولم يجعل لأحد عليه يدا، بل جعل له اليد الطولى على من كان حوله بما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم وأوحاه إليه من الحكمة. لقد كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعد تتابع المعجزات على ثبوتها واضحة ظاهرة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولكن المشركين تعنتوا معه حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، أنفة واستكبارا أن يتبعوا رجلا منهم، فطلبوا منه أن يأتيهم بآية، فهدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن في الذي أوحي إليه من القرآن آيات بينات على نبوته، ومن ذلك نبأ موسى وفرعون، فقد أوضح له في قصصهما أولا وجه دلالته على رسالته، ثانيا سنته الحكيمة في إعداد الأنبياء لتحمل أعباء الرسالة. فقد ذكر الله تعالى في قصة موسى وفرعون من تفاصيل الأخبار وجزئيات الأنباء ما لا يحيط بعلمه سواه. وقد أعلم الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما كان، وما كان حاضرا ينظر ويسمع، وإنما هو وحي الله تعالى إليه وإعلامه سبحانه إياه. وذكر الله تعالى مظاهر عنايته بكليمه موسى عليه السلام وطرق رعايته إياه إعدادا للنبوة وتهيئة للرسالة. ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاضرا في تلك الأحداث التي جرت بين موسى وقومه وبين موسى والملأ من آل فرعون وبين موسى وفرعون، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فمن أعلمه، ولم يطلع قط على كتاب ولم يرحل قط في طلب، وما تلا يوما من كتاب ولا خطه بيمينه، ولا علمه معلم من البشر، ولا جلس يوما إلى أحد من أهل الكتاب فسمع منه. فمن الذي علم محمدا؟ علمه الله رب العالمين وحده وأوحى إليه، كما مر في قصة يوسف عليه السلام وكما في قصة موسى عليه السلام. ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة القصص بيانا عن نشأة موسى عليه السلام وحاله قبل الرسالة، وأتبع ذلك بيانا عن رسالته إلى أن أنجاه هو ومن آمن معه وأهلك أعداءه، ليكون ذلك القصص في جملته آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما أنزل عليه من الوحي ودعا إليه أمته، كما يرشدنا إلى ذلك بقوله تعالى في مطلع السورة: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وكما في قوله تعالى عند انتهاء ما أراد ذكره من القصة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن حاضرا ثمة، ولكن الله تبارك وتعالى أوحى إليه. وفي قصة موسى عليه السلام ميزة ليست في قصة يوسف، كما أن في قصة يوسف ميزة ليست في قصة موسى، فقصة يوسف وردت جملة دفعة واحدة في موضع بتفاصيلها وجزئياتها، وأما قصة موسى عليه السلام فقد سيقت في القرآن على حلقات. وكيف لنبي أمي، كيف لرجل أمي لم يطلع على أسفار المتقدمين ولا على أساطير السابقين، ولم يجلس إلى معلم قط، ولم يتل كتابا ولم يخطه بيمينه، كيف لمن كان على هذا النحو من الأمية أن يأتي بهذه القصة متسقة من غير اختلال؟ ولكن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالقصة متسقة مترابطة الحلقات، تسلم كل حلقة إلى أختها من غير تفاوت بينها وبينها، لأنه كلام الله. أما ما ذكر في هذه السورة، يعني سورة القصص، من تفاصيل القصة فآيات بينات تدل على كمال رعاية الله لموسى عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونه، في رضاعه وكفالته وعلمه وحكمته وإعداده بالقوة والأخلاق الفاضلة من نصرة المظلوم وإعانة الضعيف وعزة النفس وصدق التوكل على الله والأمانة وحسن المعاملة، ليكون رسولا ينقذ الله به سبحانه الشعوب من الاستعباد ويخلصها من الطغيان والاستبداد، ويهدي به القلوب وينير به البصائر. وإليك شيئا من تفصيلها ترى منه ما ذكرت. قدم الله بين يدي هذه القصة جملة من الآيات بين فيها سنته العادلة وحكمته البالغة في القضاء على من علا في الأرض وأفسد فيها، ومنه على المستضعفين والتمكين لهم وإدالتهم من عدوهم فضلا منه ورحمة، والله عليم حكيم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم فصل ذلك فيما ذكره بعض من القصة. ولد موسى بن عمران عليه السلام في مصر، وكان ملكها إرلاك جبارا جائرا يقتل ذكران بني إسرائيل ويستحيي نساءه، فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في اليم إذا خافت عليه من فرعون وجنوده، ووعدها وعدا صادقا أن يرده إليها، ففعلت وأنجاه الله، والتقطه آل فرعون وتداولوا الرأي فيه. وعند ذلك مر موسى بطور آخر من أطوار الخطر، ثم كتب الله له أن ينتهي بهم التفكير في أمره إلى أن يتخذه فرعون ولدا، وأن ينشأ في بيت ملك يتربى فيه على العزة وشدة البأس وقوة العز والأخذ بالحز، ولا يصاب بما أصيب به قومه من العذاب والذل والهوان، وبذلك يصلح لحمل أعباء الرسالة ومواجهة فرعون في جبروته وطغيانه. ثم أولاه الله نعمة أخرى، فكتب عليه ألا يرضع إلا من أمه، حتى اضطر فرعون ومن معه إلى أن يردوه إلى أمه وهم لا يشعرون. وبهذا التدبير الحكيم واللطف الخفي أنجز الله لأم موسى وعده، فرجع إليها ولدها لتكفله ويتمتع بعطفها وينعم بحنانها، وتقر به عيناها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق والله على كل شيء قدير. فإن فرعون لم يدع ممكنا إلا أتى به، ولا وسيلة إلا ركبها، ولا سبيلا إلا سلكه، من أجل أن يتمكن من موسى على حسب ما رأى في تخابيطه وهذيانه، وما عبر له به السحرة ما رآه في رؤياه. وأبى الله إلا أن ينشأ موسى في بيته وتحت عينيه ليكون لهم عدوا وحزنا، والله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. هذه الحلقة الأولى من حياة موسى كلها عبر وآيات، منها أن الله سبحانه وتعالى جعل نجاته مما أصاب غيره من أبناء قومه فيما يراه الناس دمارا وإلقاء بالنفس إلى التهلكة، جعل الله نجاته فيما يراه الناس دمارا وإلقاء بالنفس إلى التهلكة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، وهي القدرة القادرة والسلطان التام. إذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذا لا يعقل عند الأخذ بالأسباب، ولكن الذي يأمر بذلك هو خالق الأسباب، وهو صاحب القوى والقدر، وهو على كل شيء قدير. ومنه أنه سبحانه كتب لموسى الحياة السعيدة في بيت من يخشى عليه منه، فعاش بين أظهرهم عيشة الملوك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ومنها أن الله حرم عليه تحريما كونيا أن يرضع من امرأة سوى أمه، فكان ذلك فيما يرى الناس بلاء أصابه، وهو في الأمر نفسه كمال اللطف من الله والرحمة بموسى ليرجعه إلى أمه وهم لا يشعرون. فاجتمع له إلى السلامة والنجاة عطف الأمهات وعز الملوك. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومنها حفظ الله سبحانه على موسى صفاء روحه وسلامة فطرته، فمع أنه عاش في بيت ملك وأوساط ظلم وطغيان فإنه لم يتأثر بما تأثر به من قضى أيامه الأولى من حياته في بيئة استشرى فيها الفساد وطبعت بطابع الجبروت والاستبداد، ولم يصب بما يصاب به أبناء الملوك ومن يتقلب في النعمة ورغد العيش حين تهمل تربيته من جهل واستهتار أو رخاوة وخلاعة ومجون، بل صانه الله من كل ما يشينه وآتاه العلم النافع والحكمة البالغة وسداد الرأي، كما حفظ عليه نعمته من قبل في بدنه، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فحفظ عليه بدنه من قبل وأتم عليه النعمة بعد بالحكمة والعلم. جبل الله نبيه موسى على الحزم والأخذ بقوة في نصرة المظلوم والضرب على يد الظالم، وذلك يتجلى في الخصومة التي كانت بين إسرائيلي وفرعوني، فإن موسى لم يلبث أن أغاث من استغاث به فركز القبطية فقضى عليه إقامة للعدل وإنصافا للمظلوم، كما طبعه الله على الرفق بالضعيف والعطف عليه ومد يد المعونة إليه. ويتجلى ذلك منه في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما فجمع له بين شدة البطش على الظالمين وكمال الرزق بالمستضعفين. كان من آثار عناية الله بموسى ورعايته له أن قوى فيه الوعي الديني واستحكمت الصلة بينه وبين ربه، فأحب ما يحبه الله من العدل والإنصاف وكره ما يبغضه الله من الظلم والعدوان. هذا هو موسى في بعض أخلاقه الذي يسبه سيد قطب ألا شاهد الوجوه. هذا هو موسى الذي يتكلم عنه سيد قطب بهذا الكلام القبيح الذي لا يقبله أحد في آحاد الناس، فكيف بهذا النبي الكريم الكليم الذي هو من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض آثار عناية الله بنبيه وكليمه موسى عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقال كان من آثار عناية الله بموسى ورعايته له أن قوى فيه الوعي الديني واستحكمت الصلة بينه وبين ربه، فأحب ما يحبه الله من العدل والإنصاف وكره ما يبغضه الله من الظلم والعدوان. لذلك فزع إلى ربه واعترف بظلمه لنفسه حينما قضى القبطي نحبه من وتزته وأسرع إلى الاستغفار لله تعالى من ذنبه. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وفاض قلبه إيمانا بالله فعظمت ثقته وتوكله عليه، لذلك قصد إليه وحده في غربته وحيرته رجاء أن يهديه سواء السبيل. وتأمل في الفرق بين علماء أهل السنة والمبتدعة في تناول الحدث الواحد. تأمل في تناول العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله لهذا الموطن، وكيف استخرج من القصة من الحدث نفسه هذه المعاني الرائقة، وكيف أن موسى عليه السلام بعد أن تصدى لإقامة العدل وإنصاف المظلوم فوكز القبطية فقضى عليه، كيف أنه لما وقع ذلك منه بغير قصد إليه ولا تعويل عليه رجع إلى ربه فزعا واعترف بظلمه لنفسه حينما أقض القبطي نحبه من وكزته وأسرع إلى الاستغفار لله تعالى من ذنبه. تأمل في كلام العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي وفي كلام سيد قطب في الموضع ذاته، وكيف أنه استخرج منه سوء القصد والسفه والطيش والاندفاع والحنق، وكيف أنه رمى الكليم عليه السلام بما لا يجمل أن يرمى به أحد الناس، والسبب في هذا الافتراق هو أن المنهج الحق وأن منهاج النبوة لا يمكن أن يثمر حنظلا، وأن طريق البدعة ومنهاج الاعوجاج عن قصد السنة لا يمكن أن ينتج ويثمر إلا الحنظل، وهو ما تلحظه في كلام سيد قطب في هذا الموضع وفي غيره عند التعرض لقصة موسى وعند حمله عليه حملا أهوج أعمى لا يبرر بحال، وإلى الله المشتكى وهو المستعان. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما استبدت به الحاجة وأخذ منه الجوع ما أخذ توجه إلى ربه فسأله من فضله، فأبت عليه عزة نفسه أن يشكو حاجته لغيره أو يعرض لمن سقى لهما بطلب الأجر، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد استجاب الله دعاءه وهيأ له بيئة صالحة يحيا فيها حياة طيبة، فقد عرض عليه شعيب كذا قال المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس بشعيب النبي المعروف كما اشتهر عند كثير من الناس، فإن هذا قول لم يدل عليه دليل. قال الطبري وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته. وقال ابن كثير رحمه الله إنه لو كان إياه، أي لو كان صاحب مدين نبي الله شعيبا، لأوشك أن ينص على اسمه القرآن هاهنا. وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى فلم يصح إسناده. قال العلامة السعدي رحمه الله في التفسير وغاية ما يكون أن شعيبا عليه السلام قد كانت بلده مدينا، وهذه القضية جرت في مدين، فأين الملازمة بين الأمرين؟ وأيضا فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب، فكيف بشخصه؟ ولو كان ذلك الرجل شعيبا لنكره الله تعالى ولا سمته المرأتان. وأيضا فإن شعيبا عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه، ولم يبق إلا من آمن به، وقد أعاد الله المؤمنين به أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما عن الماء وصد ماشيتهما حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما ويسقي ماشيتهما، وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادما له وهو أفضل وأعلى درجة، إلا أن يقال هذا قبل نبوة موسى فلا منافى. على كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. قال المصنف رحمه الله فقد عرض عليه شعيب لما عرفه عنه من القوة والأمانة أن يزوجه إحدى ابنتين على أن يرعى له الغنم 8 حجج، وإن أتم 10 سنوات كان ذلك مكرمة منه، فالتزم موسى بذلك ولم يمنعه ما كان فيه أولا من رغد العيش وحياة الملوك أن يكون أجيرا يأكل ويتزوج من كسب يده، وأشهد ربه على ذلك قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وقد ثبت أنه أتم أبعد الأجلين. فهذه سلسلة من حياة موسى قبل الرسالة تضمنت شيئا مما حباه الله به من العلم والحكمة والمروءة والنجدة ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم والعطف على الضعيف وقوة الإيمان به والصدق في الالتجاء إليه والتوكل عليه والتواضع مع عزة النفس وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي يعد بها الله من يختاره للرسالة وقيادة الأمم. وأين هذه الأخلاق؟ مما ذكره ذلك الطائش المبتدع سيد قطب في وصفه لموسى بالعصبي المزاج، وأنه لم يتخلى بعد عما كان فيه من عصبية وحدة، وأنه مما لمزه به والله حسيبه. طلب موسى من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون فأرسله معه ليكون عونا له في الحجاج، وخاف أن يبطش بهما فرعون وجنوده وأن يقتلوا موسى بالقبطي الذي سبق أن قتله، فقال الله له لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وهو سمع خاص ورؤية خاصة، سمع تأييد ورؤية تأييد، وليس بالسمع العام ولا بالرؤية العام. وجعل لهما سلطانا من الآيات تقوم به الحجة وتنخلع به قلوب الجبارين وتمتلئ بالوهن والضعف، وبذلك يثبت موسى في ميدان الدعوة إلى الله، فبات واثقا بربه مؤمنا بما يدعو إليه من الهدى والنور، وتجلى في حجاجه صولة الحق وأحس من نفسه بالعزة والقوة، وبذلك ذل جبروت فرعون وتلاشى عنده تألهه وتعاليه، ولم يعد يملك لموسى من الكيد إلا أن يرعد ويبرق ويموه ويخدع. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهي من العجائب، فرعون يخشى أن يظهر موسى في الأرض الفساد، فكأن فرعون من أصلح المصلحين فيخاف من إفساد موسى ومن إظهاره الفساد في الأرض. ولم يكن ليأخذ على يديه أحد، ولا هناك من الأسباب الداعية ما يمنعه أن يبطش بموسى، فإن الدولة دولته والجنود جنوده، لكنها عناية الله برسوله وما آتاه من آيات وسلطان. قد بهر فرعون وقطع نياط قلبه، ولم يملك أيضا ملأ فرعون سوى أن يثيروا حفيظته ويغروه بموسى ومن آمن به. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. أفلا يرى العاقل أن موسى وهو وحيد غريب وقومه مستعبدون لم يقف هذا الموقف من فرعون وملأه والدولة دولته إلا وهو مؤيد من رب صادق في دعوته، وأن هذا هو الحق المبين؟ جرت سنة الله العادلة أن يفتح بالحق بين رسله ومن آمن بهم من الأمم ومن سار سيرهم ويجعلهم خلفاء الأرض، ويهلك من كذب بهم وانحرف عن طريقهم، ليكون ذلك من آيات الله التي يفصل بها بين الصادق والكاذب والحق والباطل والشريعة العادلة والقوانين الجائرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا هو ما انتهى به أمر موسى وقومه مع فرعون وملئه، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. فانظر كيف اتحدت وسيلة النجاة للأولياء والهلاك للأعداء، إنها آية الله الباهرة وقدرته القاهرة. لقد أهلك فرعون وجنده بما جعله طريقا لنجاة موسى وقومه، هذا إلى جانب انفلاق البحر وتماسك مائه وخروجه عن طريق السيلان بضربة عصا. وفي قصص موسى من الآيات سوى ذلك ما يبهر العقول ويأخذ بمجامع القلوب، ولا يدع قول لقائل إلا من سفه نفسه وسعى في هلاكها. وذلك قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذا ما ذكره العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي في بعض ما استنبطه من وجوه عناية الله تعالى بكليمه موسى عليه السلام في أيامه الأولى قبل الرسالة، وفيه بيان لما كان عليه من الأخلاق العالية والخصال السامية فيما فصله العلامة المصنف رحمه الله تعالى، على عكس ما قال به المفتون المبتدع الهجام سيد قطب في وصفه لموسى عليه السلام بما وصفه به من رذيل الخصال وسيء الخلال. فالله تبارك وتعالى حسيبه، والله المستعان عليه التكلان. ثم عرض المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك للخاتمة نسأل الله حسنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.